الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل في هذا المجلس ما تبقى من سورة براءة، وربما تحتاج إلى مجلس أو مجلسين. وفي صدر هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. بين الله سبحانه وتعالى حال المنافقين، وأن الله عز وجل قد امتن على المؤمنين بأن صرفهم عنهم فلا يخرجوا في صفوفهم، وذلك أن الله جل وعلا قد وقع نبيه من كيد المنافقين ومن مكرهم. ونجد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قد ذكر جملة من الأوصاف التي في المنافقين أن يفعلوها لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على نبيه عليه الصلاة والسلام من جهة الأصل خروج المنافقين، وإنما بين الله سبحانه وتعالى المنافع في عدم خروجهم. وعلى هذا نقول إن الأصل في وجود المنافقين في صف المؤمنين في القتال أنه جائز، وقد ذهب المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر غزواته، سواء كانوا فرادا أو كانوا جماعات، في ابتداء غزواته في أول تمكينه، وذلك في غزوة بدر، وكذلك أيضا في أحد، وإن لم ينخرطوا في بدر في قتال، وإنما كانوا يطمعون بشيء من المطامع، فكانوا خلف القوم. وكذلك أيضا في المنافقين ورجوع عبد الله بن أبي بثلث الجيش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذهم معه في غزوة تبوك، وهذا يدل على أخذهم من جهة الجواز. وأما من جهة ما يتعلق بالمفاسد التي تلحق بالمؤمنين لو خرجوا عند عظم شرهم وجرأتهم على باطلهم، فإن لهم من المفاسد الشيء العظيم، خاصة عند ضعف طمعهم بالقتال، من أن يلحق بهم شيء من الغنيمة، وذلك أنهم إذا يئسوا من ذلك فإنهم يظهرون من الشر والفتنة والقال وشق الصف ما الله عز وجل به عليم، وذلك أنهم أرباب دنيا. ونقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في هذه الآية أحوالا للمنافقين في حال خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها أنهم إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زادوا المسلمين إلا خبالا، والمراد بالخبال هو سوء الأفكار وعدم السداد الرأي، وكذلك أيضا سيء العقائد والأفكار مما يبطنها الإنسان في ذهنه، فإنه من خبال الأذهان. وذلك أن المسلمين ربما يحتاجون إلى موضع من في نازلة من النوازل أو في موضع من المواضع إلى شيء من الشورى والرأي، فربما يأتي هؤلاء بشيء من الرأي يشقون صف المسلمين. فبين الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل خبال الرأي، يعني عدم سداده، والسبب في ذلك أنهم أرباب طمع، والقتال فيه في إعلاء لكلمة الله، ولو كان ذلك بقتل النفس، وذلك أن المؤمنين قد باعوا أنفسهم وأموالهم لله، أما المنافقون فإنما خرجوا طمعا، فالمبادئ تختلف، فهم يريدون حفظ أنفسهم وأموالهم، والمؤمنون يريدون حفظ دين الله، ولو كان ثمن في ذلك أنفسهم وأموالهم. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك خصلة من خصال المنافقين السيئة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والأمر الثاني الذي ذكره الله سبحانه وتعالى علة يريدونها في أهل الإيمان عند خروجهم معهم، وقول الله سبحانه وتعالى ولا أوضعوا خلالكم يبونكم الفتنة، والإيضاع المراد به الإسراع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من منى سمع صوتا شديدا وضربا للإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس البر بالإضاع، يعني ليس البر بالإسراع، ليس البر بالإسراع، هؤلاء يسارعون بالشر، هؤلاء يسارعون بالشر. وقول الله سبحانه وتعالى ولا أوضع خلالكم يبونكم الفتنة، يعني أن هؤلاء يسارعون في القالات، وذلك بالنميمة والغيبة ونقل الكلام، وخاصة في مواضع الثغور والجهاد، فإنه يغلب على النفوس الخوف، يغلب على النفوس الخوف، وكذلك أيضا على المنافقين خاصة الطمع وزيادة الهلع، فإنهم ربما يخرجون من مكنون صدورهم إذا حضرهم الخوف وقوي الطمع ما يشقون به صف المسلمين، فهم يسارعون في إيقاد الفتنة، وهذا ما امتن الله عز وجل به أيضا على المؤمنين وكفاهم إياه. الأمر الثالث هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وفيكم سماعون لهم، يعني أن المنافقين قد يستغلون بعض الناس من المؤمنين فيتأثرون بقولهم، وهم ليسوا من المنافقين، وهؤلاء إنما تبعوا المنافقين إحسانا للظن بهم وأخذا أيضا لظاهرهم مما يبدو منهم من نصرة الحق والاستماتة فيه والحمية أيضا للإسلام وللمسلمين، وكذلك أيضا لحماية أعراضهم وأموالهم، فربما اغتر بهم بعض المسلمين. وفي قول الله جل وعلا وفيكم سماعون لهم دليل على أن هذه الفئة التي تستمع للمنافقين هي من المؤمنين لا من المنافقين، ولهذا أخرجهم الله جل وعلا من المنافقين وبين أنهم في صف المؤمنين في قوله وفيكم سماعون لهم، يعني يأخذون كلامهم ويتقبلونه، فقوله جل وعلا سماعون يعني قابلون للكلام الذي يلقى إليهم، كما في قول الله جل وعلا سماعون للكذب، يعني يأخذون الكذب ويتقبلونه وهم على علم به. أما هؤلاء فإنهم يسمعون كلام المنافقين ويحسنون الظن به، فحملوا الوصف جميعا وشابه أولئك مع اختلاف حالهم. ولهذا نقول إنه قد يتأثر بعض المسلمين بالمنافقين، ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر أولئك من جملة المنافقين وإنما جعلهم من المؤمنين. ولهذا يقول مجاهد بن جبر في قول الله جل وعلا وفيكم سماعون لهم، يعني من غير المنافقين، ليسوا منافقين، يسمعون كلامهم ويتأثرون بهم وينقلونه بإحسان ظن. والسبب إحسان الظن في المنافقين من بعض المؤمنين إما أن يكون عن جهل، وإما أن يكون عن غرارة وسذاجة في بعض النفوس فيحسنون الظن بظواهرهم، وذلك أن المنافقين خاصة أهل المكر والخداع يغرون البسطاء بأقوالهم، وذلك لما يظهرونه من حق وحمية ويبطنون شيئا عظيما من الشرور ولا يبدونه، فيغفل بعض البسطاء والجهال من المسلمين بذلك. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ما شدد على هؤلاء وذلك أنه لا يخلو صف منهم، ثم أيضا أن الله سبحانه وتعالى بين أن حال هؤلاء على طريقين، إما أن يوجد المنافقون فهم يسمعون للمنافقين، وإذا لم يوجد المنافقون فإنهم مع المؤمنين وهم تبع يأخذون بالظواهر، وهم هؤلاء تبع يأخذون بالظواهر، وكأن الله عز وجل يمتن على المؤمنين بغياب المنافقين حتى لا يتأثر هؤلاء ويبقون مع سواد المسلمين، ويبقون مع سواد المسلمين، وهؤلاء لا يعدون من المنافقين. ومن الحكمة والسياسة الشرعية أن مثل هؤلاء الذين ليسوا من المنافقين وإنما يتأثرون بهم أن يحسن إليهم وأن يحال بينهم وبين المنافقين، أن يحال بينهم وبين المنافقين حتى لا يتأثروا بأقوالهم وأن لا يدفعوا إليهم حتى لا يتشربوا عقائدهم وأفكارهم وآراءهم. فامتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن حماهم من المنافقين وحماهم تلك الشرور وقد يقول قائل: ما الحاجة إلى ذكر هذه الأشياء؟ نقول في ذلك جملة من المنافع والمقاصد الشرعية، منها أن بعض المؤمنين ربما يرى في المنافقين تكثيرا لسواد المسلمين، وذلك أنهم يكثرونهم في العدد وربما يغرسون في نفوس العدو هيبة إذا علموا أن المسلمين مثلا 10,000 ولو كان المنافقون في الصف 1,000 أو 2,000 ونحو ذلك، فهذا نوع من تكثير السواد. نقول: ينفعون نفعا ظاهرا ويضرون ضررا باطنا، ولكنهم يضرون ضررا باطنا، والضرر الباطن هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وهذه الآية على ما تقدم الإشارة إليه هي دليل على جواز إخراج المنافقين في صف المؤمنين مع الحرز من مكرهم وكيدهم في أمثال هذه المواضع، وهذا يدل على أنهم ينبغي أن لا يصدروا في مواضع الشورى ومواضع القيادة والرأي، وأن يكونوا من سواد الناس. وطبعا بعض الآيات تتعلق بمسائل السياسة الشرعية وتحتاج إلى مجالس خاصة، وذلك مثلا في قول الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، فيها مؤاخذة الإنسان بما سبق من أمره لأمر لاحق، وذلك جلبا لقرينة ماضية لقضاء حكم حال. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمضى أمره على المنافقين بما سلف من أمورهم، فإنهم قلبوا الموازين من قبل، فإنهم في مثل هذه الحال لو سلكوا ذلك فإنهم سيقلبون الأمور على المؤمنين، وهذا يدخل في أبواب السياسة الشرعية في معرفة الأحوال، وكذلك أيضا تصدير الأشخاص. في قول الله سبحانه وتعالى هنا: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، في هذه الآية دلالة على جواز قبول نفقة المنافقين، وهذا دليل الخطاب، فإن دليل الخطاب من الأدلة الصحيحة عند جماعة من المحققين من العلماء، فإن هذه الآية لما بينت أن الله عز وجل لا يتقبل منهم النفقة التي ينفقونها دل على أنها جازت في الدنيا ولكنها لم تجز في الآخرة، وذلك أن المنافقين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد صدقة أو نفقة منافق عند استنفاق النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فإن منهم من يأتي كارها خشية أن ينبز وبالبخل، أو ربما يخشى الدائرة عليه، أو يخشى أن لا يعطى من المغنم ونحو ذلك، فدوافع مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حالهم، وإن كانوا من أهل الإمساك من جهة العصر إلا أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم ينفقون وهم كارهون، فهذه النفقة التي يخرجونها وهم كارهون لا تقبل في الآخرة، وأما في الدنيا فإنها تقبض. وهل يؤخذ ذلك على الإطلاق أنه يجوز للمسلمين أن يأخذوا نفقة المنافقين نقول إن نفقة المنافق على حالين: الحالة الأولى أن يكون بنفقته صاحب يد عليا، أن يكون بنفقته صاحب يد عليا ومنة على المؤمنين، وذلك بإظهار أمره ونهيه وقيادة المؤمنين في سلم أو حرب، أو كذلك أيضا عهد وميثاق أو إقدام وإحجام وأمر ونهي، فإنه حينئذ لا يجوز لهم أن يأخذوا نفقته، لأنها تؤدي إلى اتخاذهم بطانة، وتؤدي إلى جعل أولئك من أهل الأمر والنفوذ، وهم أصحاب يد عليا، فيمنع من ذلك، وذلك لمآلها لا لحالها. الحالة الثانية إذا كانت نفقتهم تلك لا تجعلهم ينفقون، لا تجعلهم أصحاب يد عليا، وهذا يغلب في الإنفاق في إنفاق الكاره. الصورة الأولى أنهم ينفقون وهم طائعون، إذا كانت يدهم هي العليا فالغالب أنهم ينفقون وهم طائعون، وإذا كانت يدهم السفلى فإنهم ينفقون وهم كارهون، فإنهم لا يريدون أن يمضوا جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد المسلمين، فحينئذ لا يقومون بالإنفاق. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أمرهم في قول في سورة المنافقون في قول الله جل وعلا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. نقول إن الله سبحانه وتعالى بين أنهم أهل الإمساك عند استنفاق المسلمين لهم، ولكنهم لو أنفقوا وكانت يدهم الدنيا وليس لهم يد عليا حينئذ يقال بجواز أخذها، ولا حرج في ذلك. وتدل هذه الآية بدليل الخطاب عليه. والله سبحانه وتعالى لا يتقبل من منافق نفاقا أكبر صدقته في الآخرة، ولا ينفعه الله عز وجل بها. يدل على ذلك ما جاء بعده في الآية التالية، ويدل كذلك أيضا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في عدم نفع الكافر بشيء من الأعمال، وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من هذه المسائل، في أن الله سبحانه وتعالى لا ينفع الكافر في الآخرة. ويدل على ذلك في قوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فكفرهم منع من قبول صدقاتهم، وكذلك أيضا من جميع أعمال البر التي يؤدونها، إلا أن عدل الله عز وجل قائم، وذلك أن الله جل وعلا يعجل للمنافق ما ينفق للكافر ما ينفقه في الدنيا حسنة في الدنيا، إما أن تكون حسنته التي يثاب عليها ظاهرة أو باطنة، فإذا أنفق شيئا من الدنيا في الدنيا عجل الله عز وجل له نفقته شيئا من متعة الدنيا، ومتعته إما أن يكون جزاء له بما يجده من راحة ولذة ومتعة في الدنيا، وإما أن يكون ذلك بشيء من الاستمتاع الظاهر، وذلك من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومنكح وغير ذلك، فإن الله عز وجل يعجل له طيباته في الدنيا. وقد جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح أنها سألت عن ابن جدعان فقالت: يا رسول الله، إنه يطعم الطعام، فهل ذلك نافعه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ودل على أن المنافق أو أن الكافر لا تنفعه أعمال البر التي يفعلها في الدنيا، سواء كان ذلك من عتق رقاب أو صدقات وغير ذلك. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، وذلك لظهور النصوص وجلائها، ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة. ويدل على قبول نفقة المنافق وقول الله جل وعلا: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني أنهم ينفقون ولكنهم مع كره، فلما أنفقوا دل على وجود المنفق عليه وعلى قبض تلك النفقة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ذكر الله عز وجل آية مصارف الزكاة، وهذه الآية هي من أمهات آية القرآن كما ذكر غير واحد من العلماء، وذلك لتعلقها بركن من أركان الإسلام وبيان تفاصيله، فإنها فصلت مصارف الزكاة للركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، وما كان متعلقا بأصل من أصول الإسلام أو ركن من أركانه فمن بيان أو مسائل فإنه يأخذ منزلته من جهته من جهة التعظيم، فإنه لا يمكن لأحد أن يؤدي حق الله عز وجل في مصارف الزكاة في أداء الزكاة إلا بمعرفة مصارفها، وذلك كحال الإنسان في الصلاة، لا يمكن أن يؤدي الصلاة إلا بمعرفة أوصافها وقبلتها وكذلك أيضا شروطها وأركانها، فإن الأحكام لما تعلقت بركن من أركانه من أركان الإسلام دل على عظم تلك المنزلة وعظم تلك المزية. في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حصر الله عز وجل الحق فيها، وذلك بكلمة الحصر في قوله جل وعلا: إنما الصدقات، يعني أنها لهم لا لغيرهم، أنها لهم لا لغيرهم. وهل يجب أن يستوعب صاحب المال أو الأمير هذه الأصناف عند إخراجه للزكاة، بمعنى أنه يقوم بإخراج الزكاة ويقوم بأدائها على هذه الأصناف، ومعنى ذلك أن يقوم بتقسيم زكاته على ثمانية فيعطي كل نصيب من هذه الثمانية الثمن، وعلى معنى آخر أنه يقوم بتقسيم المال على اختلاف مقاديره على ثمانية، ولا يكون ذلك على التساوي وإنما على الحاجات. هل يجب على المزكي أن يستوعب هذه الأصناف الثمانية أم لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال بوجوب استيعاب الأصناف الثمانية، وهذا ظاهر كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال: فإن الزكاة عند إخراجها يجب أن يستوعب بها الأصناف الثمانية، والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب الاستيعاب، لا يجب الاستيعاب، وهذا الذي ذهب إليه جماعة كالإمام مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم، أن استيعاب الزكاة لهذه الأصناف الثمانية ليس بواجب، وهذا هو الصواب، وذلك لجملة من الأسباب والعلل، منها أن الله سبحانه وتعالى قد بين المصارف في هذه الآية ولم يبين وجوب الاستيعاب، ومعلوم أن الحاجة إلى الاستيعاب أظهر من بيان الأصناف، أظهر من بيان الأصناف، وذلك أن الأصناف من جهة النظر ربما يدرك الإنسان بعضها، فإن الإنسان إذا أراد أن يزكي وأن يخرج ماله النظر ربما يصيب الإنسان معرفة الأولى، وذلك كالفقير والمسكين وكذلك أيضا في الرقاب وابن السبيل وغير ذلك، فإن هذه من الحاجات التي ينصرف الناس إليها حتى في الجاهلية، فإنهم يعرفون منزلة النفقة على الفقير، وكذلك أيضا المسكين، وكذلك أيضا إطعام ابن السبيل، وكذلك عتق الرقاب، فإنها معلومة حتى في الجاهلية فأدركوها من جهة النظر ولو لم يكن ثمة دليل. وأما مسألة الاستيعاب فإنها تخفى وهي دقيقة، ولو كانت واجبة لكان بيانها أولى من بيان الأصناف، ولما ذكر الله عز وجل الأصناف الثمانية ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاستيعاب فيها فإنه يدل ذلك على عدم وجوب الاستيعاب. ومن الأسباب أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد ساق هذه الآية في مساق الحصر، يعني أن مصرف الزكاة فيهم لا في غيرهم، وليس المراد بذلك هو استيعابهم، ويدل على ذلك هي أداة الحصر في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء، يعني أن الله عز وجل حصر النفقة عليهم الواجبة وأخرج غيرهم منها غيرهم منها، على خلاف عند العلماء في بعض الصور الذي يأتي الكلام عليها في مسألة وفي سبيل الله، وكذلك أيضا في بعض الصور المتعلقة في أبواب الرقاب، وكذلك أيضا الغارمين يأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا. ومن الأسباب أيضا أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه أنهم أوجبوا استيعاب الأصناف الثمانية، وإن تحقق منهم الإنفاق عليهم من جهة العمل اعتراضا، ولكن لم يكن ذلك ثابتا من جهة الدوام والتعمد، ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نقل عنه عليه الصلاة والسلام عملا في ذلك ولا قولا، فإن الحاجة إلى ذلك إذا كانت ماسة ولم ينقل مع غفلة الناس وكذلك أيضا تسامحهم في ذلك، فإن ذلك يدل على عدم وجوب الاستيعاب. كذلك أيضا من الأسباب والعلل التي تدل على عدم وجوب الاستيعاب في الأصناف الثمانية أن هذا مما يشق ومكلف وربما يتعذر في كثير من الأحوال، وذلك أن الإنسان ربما تجب عليه زكاة في ماله، ولكن تقسيمها مما يتعذر، كان تجب عليه مثلا زكاة في ماشيته شاة أو في بقره بقرة أو في إبله إما شاة وإما من جنسها من الإبل، فهل يعني من ذلك أنه يجب عليه أن يقسم تلك الزكاة ويستوعب بها؟ فإن ذلك مما يشق ويتعذر، وربما تكون زكاته قليلة أيضا كالزكاة التي تجب في ماله، كأن يخرج الإنسان من ماله درهم أو أكثر من ذلك أو أقل، وقد تقل حتى تكون شيئا يسيرا كالإنسان الذي تجب عليه الزكاة مع وجود دين عليه، فيدفع ما وجب عليه من الزكاة فيما تبقى من أمر دينه، وغير ذلك من الصور التي يتكلم عليها بعض الفقهاء وإن لم يقل بها البعض الآخر، فيدل على أن استيعاب الأصناف الثمانية مما يشق ويتعذر. ومن الأسباب كذلك أيضا التي تدل على عدم وجوب الاستيعاب أن الله سبحانه وتعالى قد بين الزكاة ومنزلتها أعظم من منزلة غيرها من النفقات، كمسألة عطية الأولاد وكذلك أيضا عطية الزوجات، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل بين الزوجات في العطية وكذلك أيضا في تسوية الأولاد عند إعطائهم، فإذا أعطى واحدا لابد أن يعطي البقية ولو كانت هدية، فمنزلة الزكاة أعظم من منزلة الهدية والعطية التي يعطيها الإنسان أزواجه أو يعطيها أولاده، فإذا جاء الدليل على ما هو أدنى بالبيان والتوضيح ولم يأتي الدليل في ذلك على الاستيعاب في مسألة مصارف الزكاة وعدم استيعابها، فإن ذلك يدل على عدم وجوب ذلك، على عدم وجوب الاستيعاب في الأصناف الثمانية. فإن الأليق باستقامة الشريعة أن يبين الأعظم، وذلك فيما يتعلق في مسألة استيعاب جميع الأصناف. فلما دل الدليل على وجوب استيعاب جميع الأولاد واستيعاب جميع الزوجات إذا أعطى الإنسان قدرا زائدا عن النفقة وأصلها مباح لا واجب، فإن الإنسان لا يجب عليه أن يهدي والواجب عليه أن ينفق، وإذا أهدى على واحد وأعطاه هبة أو عطية يجب عليه أن يساوي البقية وأن يستوعبهم، وإذا أعطى زوجة من زوجاته فإنه يجب أن يعطي أمثالها من زوجاته وكذلك أيضا أن يساوي معهن في ذلك، لكن أصلها ليس بواجب. وأما بالنسبة للزكاة فأصلها واجب، وإذا كان الأصل واجب دل على أنها آكد من العطية والهبة، فلما دل الدليل على أمر الهدية والهبة في الاستيعاب، وكذلك أيضا فإن هذا أيضا من أظهر الأدلة على عدم وجوب الاستيعاب في الأصناف الثمانية. ومنها كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لجباية الزكاة، منهم من يبعثه إلى جباية الزكاة ومنهم من يبعثه لجباية الزكاة وإخراجها وصرفها قبل أن تصل إليه، وذلك كمعاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديثه لا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب إلى آخره، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، يعني خذ الزكاة منهم وردها فيهم وردها فيه. ومعلوم أنه ما كل ثغور الإسلام يجد الإنسان فيها المصارف الثمانية، فلا يوجد مثلا في اليمن حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ثغر جهاد، وما أيضا استفصل معاذ عن الاستيعاب، وما استفصل أيضا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استفصل أيضا الصارفون للزكاة في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بصرفها على المصارف الثمانية، فدل هذا على عدم وجوب الاستيعاب، وهو قول جمهور العلماء وفي قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء، الصدقات المراد بها في هذه الآية هي الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة، فهي في الأصناف الثمانية. وأما الزكاة من الصدقة من صدقة التطوع فإنها تكون في الأصناف الثمانية وفي غيرها، تكون في الأصناف الثمانية وفي غيرها. ثمة استثناءات في هذه الإطلاقات في هذه الآية، وذلك ما يتعلق بالزكاة على الفقير والمسكين وابن السبيل من ذوي الأرحام، خلاف العلماء في ذلك هل ينفق الرجل على ولده أو على زوجه، أو كذلك أيضا ينفق على أبيه أو على أمه إذا كانوا من الفقراء والمساكين يعطي ذلك من زكاة ماله. تقدمت معنا هذه المسألة وتكلمنا عليها بتفصيلها وفي قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ذكر الله عز وجل الفقراء وقدمهم لأنهم الأحق، والفقر قيل أخذ من كسر الفقار وهو شدة الألم والعوز والحاجة والمهانة والمذلة والمسغبة التي تلحق المسكين والفقير حتى يعوز ولا يملك ما يقوم به بدنه أو بدن من يلي من ذريته. والفقير أشد من المسكين حاجة على الأشهر والأظهر، ويظهر في ذلك في تقديمه في هذه الآية على خلاف عند العلماء في ذلك هل المسكين أشد أو الفقير أشد، الأظهر أن الفقير أشد، وهذا الذي عليه جماهير السلف، وذهب بعض العلماء وقول مروي عن مالك وأبي حنيفة إلى أن المسكين أشد والفقير هو الذي لا يجد ما يقوم به في نفقته أو نفقة عياله من مال يطعمه أو كسوة يكتسي بها أو حمل يحمله عند الحاجة إلى ذلك، وأما المسكين فإنه الذي يجد شيئا يقوم به ولكنه ينقص عن حاجته، فهو يقيم أكثر أمره وهذا هو الأشهر وظاهر سياق الآية كذلك يؤيده وظاهر الآية والذي يؤيده كالذي مثلا الفقير يقال مثلا الذي يجد طعام يوم ولا يجد طعام الثاني، أو يجد طعاما ليوم غداء ولا يجد عشاء، والمسكين الذي يجد غداء ويجد يوما عشاء ولا يجد اليوم الآخر، فهو يراوح بين الفقر وبين الغنى، بين الفقر وبين الغنى، أو يجد يوما والثاني قد يجده ولا يجده، فأمره ليس على انتظام وإنما هو على عوز وحاجة. ومنهم من يقول إن الفقير الذي لا يجد غداء وعشاء، والمسكين هو الذي يجد شيئا من طعام يومه، يجد شيئا من طعام يومه. وعلى كل فإن المتحقق في التفريق بين الفقير والمسكين أن الفقير أشد، هذا أمر. الأمر الثاني أن الوصف يجمعهما عند الافتراق، فإنه إذا قيل فقير دخل في ذلك المسكين، وإذا قيل مسكين دخل في ذلك الفقير. وإنما قلنا إن الفقر أشد من المسكنة، وأن الفقير أشد من المسكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وما استعاذ من المسكنة. قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من الفقر، وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احيني مسكينا. والحديث فيه كلام. وعلى كل فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ من المسكنة، وأما الفقر فقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وذلك أن الفقير لا يستطيع العيش على فقره، وأما المسكين فإنه يستطيع العيش مع مسكنته، فيعوزه طعام ويعوزه كساء، ولكنه يحيا على حاله تلك، يعني أنه إذا لم يمد أحد إليه يده بمال فإنه يعيش بنفسه، ولكن على عوز وحاجة وضرر. وأما الفقير فإذا لم يجد أحدا من الناس يعطيه من ماله فإنه لا بقاء له ولا لذريته، فتحقق فيه وصف الفقر بمثل هذه الحال. وفي قول الله جل وعلا: والعاملين عليها. العاملون عليها المراد بذلك هم الجباة وحفظة المال والمنفقون له. ونقول إن العاملين عليها إنما استحقوا ذلك ولو كانوا أغنياء، حتى لا تتعطل مصالح المسلمين، وذلك بحفظ المال وجبايته وإنفاقه. وتتحقق صور العمالة على الزكاة في صور ثلاثة. الصورة الأولى من الثلاثة هي جباية المال، من قام بجباية المال من الأغنياء وجلبه إلى بيت المال فإن ذلك من العاملين عليها. الصورة الثانية الذين يقومون بحفظ المال وخزانته ورعايته وحسابه وكيله إذا وصل إلى بيت المال، فتلك مرحلة بين مرحلة الصرف وبين مرحلة الجباية. فمن قام على حراسة المال وعلى كيله وعلى حسابه وحفظه من السرقة فهو من العاملين عليها. والصورة الثالثة الذين يقومون بصرف المال وإيصاله إلى الفقير، ويبدأ ذلك بإحصاء الفقراء وقسمة المال عليهم ومعرفة أحوالهم وتفقدهم، حتى لا يأخذ أحد نصيب أحد، فإن ذلك من العاملين عليها. وأما بالنسبة لاستحقاقهم في ذلك فيتفق العلماء على أنه لا نصيب مقدر لهم، وإنما يقدره الإمام، ولا ينبغي لجابي الزكاة العامل عليها أن يضرب لنفسه نصيبا من تلقائها حتى لا تغلبه نفسه فيأخذ حق الفقير. والقدر في ذلك أنه بحسب العمالة على الزكاة، والعمالة تختلف وتتباين، ثم عمالة شاقة يقوم الإنسان بعمل لا يقوم به غيره كجباية المال من الأماكن البعيدة من الصحاري من رعاة الإبل والبقر والغنم، أو جبايتها من مواضع بعيدة في أطراف بلد الإسلام وثغوره، ويشق على الإنسان في طريقه في ذهابه ومجيئه ومسكنه، وغير ذلك مما يترك الإنسان ماله وعياله وتجارته ورزقه، فيحتاج إلى أن يضرب له من النصيب أكثر من غيره. ومنهم من أمره يسير، وذلك بجباية المال من قريب، بجباية المال مال من قريب، وذلك بأن يأخذ الإنسان مالا ويوصله من بلدة واحدة، أو يضعه ويأخذه من مكان ويضعه في مكان، خاصة في الزمن المتأخر بجباية الزكاة بعمليات تقنية حسابية بنكية، فإن هذا من اليسر والسهولة. ويختلف ذلك عمن يتتبع أرباب الأموال وأهل المال والعقار، وكذلك أيضا أهل الزروع والثمار ويكيلها ويحصيها عليهم، وكذلك أهل المواشي ويعدها عليهم ويحسبها، فإن ذلك من الأمور المكلفة، فإن هذا من الأمور المكلفة، ويرجع في ذلك إلى تقدير الإمام، ويرجع في ذلك إلى تقدير الإمام، فلا يجحف في حق الفقير، ولا كذلك أيضا يجحف في حق العامل عليه. ويتفق العلماء على أن العامل في الزكاة نصيب ولو كان غنيا، ولو كان في ذاته غنيا أنه يعطى، لأنه يعطى لعمالته لا لحقه في ذاته. وأما ما كان لحقه في ذاته فهو الفقير والمسكين، فهو الفقير والمسكين. أما العامل عليها فإنه يتعلق ذلك لعمالته تلك، ولو كان في ذاته غنيا، ولو كان في ذاته غنيا. وقول الله جل وعلا: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم الذين يراد بدفع المال إليهم تأليفا وترقيقا لقلوبهم وكسرا لعدائهم للحق وأهله، فإن المال يكسر القلوب ويلينها ويدفع شرها ومكرها وكيدها وخبثها وحسدها وغلها على أهل الإسلام. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى تأليف قلوب الأعداء بالمال. وقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب أقوام من المشركين، وقلوب أقوام من المنافقين، وقلوب أقوام من الفاسقين، دفعا لشرهم وجلبا لخيرهم، وذلك ليقبلوا كذلك أيضا على الإسلام ويدبروا عن الشرك والكفر والفسق والنفاق وغير ذلك من الشرور. والمؤلفة قلوبهم على نوعين: النوع الأول كفار مشركون، يراد من دفع المال إليهم تقريبهم إلى الإسلام وترقيق قلوبهم به، وذلك أن النفوس ربما تغلب بكراهة الإسلام وكراهة أهله، وذلك لشيء من سالف الأمر، إما من تاريخ ماضي أو حق حاضر بسلب مال أو بوقعة في عرض أو سفك دم أو غير ذلك، فيقع في نفس الإنسان من الثأر والحمية، ويحب الجاه والانتقام والانتصار، فإنه يكسره ذلك المال ويقبل الإنسان بعد ذلك على الإسلام. ولهذا يقول سعيد المسيب كما روى الإمام مسلم يقول قال صفان بن أمية قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي حتى أعطاني 100 من الإبل، فما زال يعطيني حتى أصبح أحب الناس إلي. وهذا إشارة إلى أن بعض النفوس تقسو بشيء مما يطرأ عليها من كراهية وحب للجاه وغير ذلك، فإذا أعطيت من الدنيا لانت وأقبلت على الحق، النوع الثاني هم المسلمون الذين لم يصلوا إلى مرتبة الكفر، وإنما شابهم شائبة من فسق ونفاق، شابتهم شائبة من فسق ونفاق، فهؤلاء يعطون من المال تقليلا للشر عندهم وإقبالا للخير الذي فيهم فيزيد. وعلى هذا نقول إن المقاصد في إعطاء المؤلفة قلوبهم مقصدان. المقصد الأول في إعطائهم هو في جلبهم إلى الحق وإقبالهم إليه، سواء كانوا كفارا أو كانوا فساقا أو منافقين. فمن رجي أن يقبل على الحق أعطي من المال من الزكاة وغيرها حتى يقبل إلى الحق. المقصد الثاني كفاية للشر، ولو علم أنه لن يقبل على الحق لقساوة قلبه وشدة عداوته، فإنه يعطى من المال دفعا لشره، فإنه يعطى من المال دفعا لشره، وذلك أنه ربما يدفع دافع إلى الانتقام والانتصار والكيد والتربص، فإذا أعطي من المال اندفع شره. وكيف يندفع شره والمسلمون يعلمون أنه في انصراف عن الإسلام وقسوة قلب عليه، أن مثله في الغالب لا يقبل إذا كان لا يرجى إقباله، فكيف يعطى؟ ربما أخذ المال وأدبر، ألا يرد هذا؟ يرد، ولكن الذي يأخذ المال مرة يرجوه مرة ومرة، لأنه إذا أعطي العام يكف عداوته حتى يأتي مال آخر، فإنه يكف عداوته لما يرجوه، وإلا لو علم أنه أخذ المغنم ولا بعده فإنه يستمر في كيده. وإذا علم أن له مصرف وله مال يعطى إياه فإنه يمنعه ذلك الشر عما يمنعه عن ذلك الشر ما يرجوه من مال في كل عام، ما يرجوه من مال في كل عام. ولهذا نقول إن من مقاصد هذا المصرف هو دفع الشر، ولو غلب على الظن عدم إقباله إلى الخير، عدم إقباله إلى الخير، وهذا ظاهر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما دفعا لشرهم، أعطى أقواما دفعا لشرهم، ومنهم أقوام أقبلوا على الحق، ومنهم أقوام لم يقبلوا عليه. ويعطى من ذلك أيضا المسلم صاحب الشر والفتنة، وذلك دفعا لشره وكيده ومكره بالمؤمنين. وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص، قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وسعد جالس، فقال سعد للرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا رسول الله لا تعطي فلانا وإني لأحسبه مؤمنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. فعاد عليه ثلاثا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. في هذا الحديث دليل على أنه يحرم على الغني، ويحرم كذلك أيضا على السلطان أن يعطي من المال بحسب ما يهوى مجردا عن المصارف التي صرفها الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يعطي من يحب أو من يكره من مصارف الزكاة، لأن هذا أمر واجب. وقد يجوز في الصدقة أن يعطي الإنسان يتصدق إلى من يحب ويود، لكن الزكاة يجب أن تكون على ما يحب الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي من الزكاة من يكره ويدع من يحب. كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما حال شركهم وكفرهم وترك، وكما كان في غنائم حنين لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما تعلفا لقلوبهم وترك الخيرة من الأنصار عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يعطي الزكاة بحسب ما يهوى، بحسب ما يهوى. كذلك أيضا يجمع العلماء على أنه لا يجوز للغني ولا للأمير الذي يتولى شأن الزكاة أن يعطي زكاة المال من يحمده لذاته أو يسكت ذمه عن نفسه، أن يسكت ذمه عن نفسه. ولهذا حكى غير واحد من العلماء أنه لا يجوز لدفع الزكاة لدفع الملامة والمذمة، دفع الملامة والمذمة. لماذا؟ لأنها لحظ النفس، وكأنه اشترى إسكات أحد بهذه الزكاة، وكأنه أعطى أحدا ليمدح، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ولكن إذا كان المقصد من ذلك هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعطاء الزكاة لأقوام ليحمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، فإذا كان الأمر في مثل هذه الصورة فهو جائز، لأنه ما قصدت الذات. ولما كان مقام النبوة هو مقام إسلام جاز فيه ما لم يجز في غيره، وأما مقام الأغنياء ومقام الناس فالأصل فيهم أنهم منفكون، أنهم منفكون. وقد يلحق في مثل هذا إمام العامة من المسلمين ونحو ذلك إذا أراد من ذلك أن يحمد ليمر الحق، يحمد ليمر الحق الذي بيده، وأن يعان على دفع الشر الذي يريد دفعه، فيحسن الناس به ظنا. ولو كان مقصده ذلك فإن هذا يلحق بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع بالزكاة ذما عنه أو ملامة أو أن يعطي من مدح. وينبغي لمن كان لديه زكاة وتردد بين أمرين وبين شخصين مستويين في الحاجة أو بين حالين مستويتين في الحاجة نفسه تميل إلى إحداهما فينبغي أن يميل إلى خلاف نفسه، وإن جاز من جهة الأصل وأجزأ عنه أن يعطيه في كليهما إلا أن الأولى له أن يبتعد عن هوى النفس، أن يبتعد عن هوى النفس حتى لا يقصر في حقوق أصحاب الحق. ثم قال الله جل وعلا: وفي الرقاب. المراد بالرقاب هو الرق، فإن من مصارف الزكاة اعتاق الرقاب، سواء كان رقها كاملا أو كان بعضها، ويدخل في ذلك المكاتب إذا كاتب وبقي عليه شيء سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه يعطى من الزكاة. ومن العلماء وهو رواية عن الإمام مالك من قال إن المكاتب هو يكون من الغارمين لأنه ملزم بدفع ذلك المال فيكون غارما لا يدخل في الرقاب، وجمهور العلماء يدخلون المكاتب في أبواب الرقاب، فهو حينئذ من مصارف الزكاة. وهل يدخل اعتاق الرقبة من القصاص عند طلب الدية؟ كذلك أيضا في دية عتق الرقبة، في دية الرقبة إذا كان الإنسان عاجزا ولا عاقل له، فليعطى من الزكاة أم لا؟ فليعطى من الزكاة أم لا؟ نقول: إذا وجد في بيت المال مصرف له فهو الأولى، وإذا تعذر ذلك أي لا يوجد في بيت المال مصرف له ولا قدرة عليه، وكان ذلك أيضا لا يذهب الزكاة عن مستحقيها فإنه يعطى منها، فإنه يعطى منها. وقول الله سبحانه وتعالى والغارمين وفي سبيل الله، الغارمون المراد به المدين، من كان عليه دين فإنه يعطى من الزكاة. والدين إما أن يكون على حي وإما أن يكون على ميت، فإذا كان الدين على ميت فإنه لا يعطى من الزكاة، وقد حكي اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك. والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، إذا كان الدين على ميت فأكثر العلماء على أنه لا يعطى من الزكاة، وأن الحكم فيها إنما هو على الحي لا على الميت. وأما إذا كان على حي فإنه يعطى من الزكاة، والغرم في ذلك على صورتين. الصورة الأولى أن يكون غارما لحظ نفسه، يعني أنه استدان دينا نفقة لعياله، طعاما أو كسوة أو سكنا، فغرم، فإنه يعطى من الزكاة. والثاني أن يكون سبب غرمه إصلاح ذات البين، كان يكون فيه مقتلة بين طائفتين أو فئتين وتحمل حمالة للإصلاح بينهم، كان يقول الحق الذي بينكم علي فتصالحوا ودعوا الخصومة والنزاع والاقتتال فتحمل حمالة، فإنه تجوز له المسألة ويستحق العطاء، تجوز له المسألة ويستحق العطاء، سواء كان الصلح في ذلك بين فردين أو بين جماعتين كالإصلاح بين القبائل وغير ذلك، وذلك للمنفعة العظيمة في ذلك بإصلاح القلوب ودفع الفتنة التي تقع بين الناس. وقول الله جل وعلا وفي سبيل الله، المراد بسبيل الله هنا الجهاد في سبيل الله، وذكره الله سبحانه وتعالى في المصارف لمنزلته وعظمته وعلو شأنه. ثم أيضا ثمة سؤال هنا يتعلق في ذكر وفي سبيل الله، هنا ذكر الله عز وجل الجهاد في سبيل الله وأخره، وقدم الله جل وعلا الفقر والمسكنة وكذلك أيضا العمل على الزكاة وتأليف القلوب والغرم والرقاب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن نفقة على الجهاد في سبيل الله، فلماذا أخر الجهاد في سبيل الله مع عظمته؟ فهل يعني من ذلك تقديم غيره عليه في الفضل، أم تقديم غيره عليه في سعة الحاجة لا في شدة الحاجة؟ نقول ثمة مقاصد والله أعلم في تأخير أمر الجهاد في مصارف الزكاة. المقصد الأول إشارة إلى أنه يجب على الأمة أن تتقوى في ذاتها قبل أن تتقدم إلى عدوها، ولهذا ذكر الله جل وعلا سد حاجة الفقير والمسكين وإعطاء العامل عليها والغارم وفي الرقاب، فإن الأمة إذا قويت من داخلها قويت في صد عادية عدوها والتمكن منه. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يوجهوا أمرهم إلى قوتهم في داخلهم حتى يقوى على عدوهم، وكذلك أيضا من الحكم في هذه الآية أن سعة الحاجة للأصناف السابقة أظهر من سعتها في الجهاد في سبيل الله، وذلك أنك الفقراء والمساكين والغارمين أكثر من المجاهدين، فلما كانت الحاجة أوسع كانت أولى أيضا بالتقديم، كانت أولى بالتقديم. كذلك أيضا من الحكم أن النفقة لأمر الفقر والمسكنة والعمل عليها والغرم تأليف القلب والرقاب. يتعلق به كل شخص، وذلك أنه لا يخلو الناس من معرفة الفقراء والمساكين، سواء كانوا من ذوي القربى أو الأصحاب أو الجيران أو غير ذلك، بخلاف الجهاد فإنه غالبا يتعلق أمره بالحاكم والسلطان، وأنه يستنفق الناس ويكون النفقة عليه من بيت المال مما يأتي مما يجبى من الزكاة. وأما بالنسبة لبقية الأصناف فإنها في الغالب أنها في متناول الجميع، في إعطاء الفقير والمسكين واعتاق الرقبة، تتاح لكل أحد. أما النفقة في سبيل الله وهو الجهاد فالغالب في ذلك أنها لا تتيسر لكل أحد، لأنها منوطة بشأن عام، وأول ما يجب عليه على السلطان أن يتولى هذا الشأن، وذلك لمعرفة الثغور وتعددها. ولهذا نقول إن الأصناف الماضية من أصناف الزكاة هي في وسع الحاكم والمحكوم، وأما في سبيل الله فإنه في وسع الحاكم أظهر من وسع المحكوم، ولهذا جاء تأخيره. والآية في تشريعها وحكمها لبيان الحكم للناس كافة، سواء كانوا حكاما أو كانوا محكومين. وهل يدخل في حكم في سبيل الله بقية المنافع التي تكون في الأمة، وذلك مما يتعلق بالمصالح العامة، ببناء المساجد والمستشفيات وطباعة الكتب والمصاحف وغيرها، هل هي داخلة في ذلك أم لا؟ نقول هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، والذي عليه عامة السلف أن في سبيل الله هنا يراد به الجهاد، أنه يراد به الجهاد. وذهب قلة من العلماء من السلف إلى أن من مصارف الزكاة في سبيل الله يدخل في ذلك أعمال البر، وذلك من بناء المساجد ونشر العلم وتعبيد الطرق والجسور وغير ذلك. ويروى هذا القول عن أنس بن مالك والحسن، ولا يصح عن أنس. والتحقيق في ذلك أن يقال أن الأصل أن المصارف محدودة وفي سبيل الله تطلق على الجهاد في سبيل الله، ولا يدخل غيرها فيها، وذلك لأسباب ولأمور. منها أننا لو توسعنا في سائر أعمال البر ما كان لمعنى الحصر في هذه الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين معنى، فإن لو قلنا أن سائر الصدقات داخلة في هذا الباب ما المعنى لهذا الحصر؟ فيقال في سبيل الله وينتهى هذا الأمر، فلا حاجة لي للحصر حينئذ. وفتح المصارف هنا يلغي حقيقة الحصر في أول الآية، يلقي حقيقة الحصر في أول الآية. كذلك أيضا أنه في التوسعة في سائر أعمال البر وإدخالها في سبيل الله إخراج لها عما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل، فإنها ما كانت تصرف الزكاة في سائر أعمال الخير والبر من عمارة المساجد، وكذلك أيضا بناء وتشييد الجسور والطرقات وغير ذلك، فلم يكن هذا عملا معروفا وهو في متناول الجميع، ولو أنفق فيه لكان ظاهرا. ولكن نقول إن إنفاق الزكاة في سائر أعمال البر على حالين: الحالة الأولى حالة ممنوعة، وهو إذا وجد في مال المسلمين ما تقوم به هذه الحاجات من بناء المساجد وتعبيد الطرق وبناء المستشفيات والجسور وغير ذلك، فإنه لا يجوز أن تصرف فيها الزكاة. الحالة الثانية، إذا تعطلت مصالح المسلمين، الحالة المشروعة أن يصرف فيها من الزكاة، إذا تعطلت تلك المصالح، إذا تعطلت تلك المصالح فإنه حينئذ يقال بجواز دفع الزكاة لتلك المصالح شريطة أن تكون تلك المصالح مصالح ضرورية. مثال المصالح الضرورية كأن يمرض الناس ولا يجدون مستشفى يعالجون به فيهلك الناس، كذلك أيضا أن لا يجدوا من النفقة ما يعمرون بها مسجدا، فلا يجتمع المسلمون، فنقول حينئذ أنه يجوز أن ينفق في مثل هذا الحال بناء المسجد من الزكاة، ولكن ما وجد منفقون وجد في أموال المسلمين فضلة فحينئذ يقال بعدم جواز نفقة الزكاة في أعمال البر العامة. وقد يتوسع في أعمال البر العامة إذا تعطلت، كأن يكون في بلد مثلا نهر يفصل هذا البلد ويحتاجون إلى جسر يصل ذلك البلد، توصل به الأرحام وتتحول فيه الأرزاق وينتقل فيه الناس، ولا يجدون إلا من مال الزكاة، ولا يجدون من يقيم فيهم تلك المصلحة، فيقال حينئذ بجواز دفع ذلك من مال الزكاة. ولهذا نقول إنها على حالين حتى لا يخرج الحصر من معناه، وإنما قيدنا ذلك بالحاجة الماسة، لأننا إذا قلنا إن الحاجة ماسة ولا يوجد من يقوم بها تحول الأمر إلى تلك الأصناف، فإذا لم يجد الناس من يعالجهم في المستشفيات والمصحات ويهلكون ويموتون كانوا من جنس المحتاجين والفقراء وابن السبيل وغير ذلك، فإن ابن السبيل إنما حلت له الزكاة خشية أن يقطع به الطريق ولو كان في بلده غنيا، ولو كان في بلده غنيا. كذلك الإنسان ينقطع به سبيل الدواء ولو كان معه المال لكنه لا يحسن تطببا، وحينئذ يقال بأن هذا مقيد بتلك الضرورة. وقول الله جل وعلا وابن السبيل، المراد به هو عابر السبيل، المسافر الذي ينقطع به سيره أو ينفذ معه زاده، فحينئذ يعطى من الزكاة. فهل يعطى من الزكاة عطاء كما يعطى الفقير؟ نقول كل يعطى من هذه الأصناف بحسب حاجته، وابن السبيل يختلف بحسب قربه من بلده وبحسب بعده عنها، فإذا كان يكفيه دينار ليصل إلى بلده وإلى ماله يعطى دينار ولا يعطى أكثر من ذلك، وإذا كان يحتاج 100 دينار لبعد بلده وبعد المشقة فإنه يعطى من ذلك، وهكذا إنما تقوم بحسب الحاجة. في قول الله جل وعلا فريضة من الله والله عليم حكيم، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل القسمة إليه، ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يرضى بقسمة الصدقة لا لنبي ولا لغيره، وإنما جعلها إليه. يقول الله جل وعلا هنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. في هذه الآية دليل على وجوب جهاد المنافقين كوجوب جهاد الكافرين، وقد تقدم معنا مرارا الكلام على وجوب جهاد الكفار وتكلمنا على أحواله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، تكلمنا على أحكامه بتفصيل في مواضع في سورة البقرة وآل عمران، وتكلمنا كذلك أيضا شيء من ذلك في سورة النساء وكذلك في سورة الأنفال، ونتكلم هنا ما يتعلق في مسألة سورة في مسألة جهاد المنافقين في هذه السورة. نقول أوجب الله جل وعلا جهاد المنافقين على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الخطاب عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتولى الأمر في هذا إشارة إلى أن جهاد المنافقين أولى ما يتوجه الوجوب فيه إلى السلطان، مع كون الوجوب في ذلك عاما، إلا أنه أكد ما يتعلق بذلك هو السلطان لأنه أقوى في إنفاذ الأمر. وكذلك أيضا فإن الأثر منه أعظم من الأثر في غيره في الناس. ثم أيضا في قول الله سبحانه وتعالى جاهد الكفار والمنافقين، جهاد المنافقين، فهل المراد بذلك هو كجهاد الكفار؟ نقول قد جاء تفسير جهاد المنافقين عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما روى علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا جاهد الكفار والمنافقين، قال جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان، وذلك بالحجة والبيان ودحض شبههم التي يثيرونها وأهوائهم التي يبدونها، وكذلك أيضا بفضح مكائدهم وأوصافهم وأفعالهم ببيانهم من القرآن والسنة. ولهذا نقول إن جهاد المنافقين واجب، وكلما علت مرتبة الإنسان في الناس فإن الأمر يتعلق به أوجب، لأنه يتعلق بالبيان، والبيان يكون في من علا وظهر أكثر من غيره، بخلاف ما يتعلق بجهاد الكفار فإنه يكون من الغازي المنفرد في نفسه، وكذلك أيضا مع الجيش، وكذلك أيضا في أمير الناس. وجهاد المنافقين له صور وأحوال، أولها جهادهم بإبعادهم عن مواضع التأثير في الأمة، وذلك عدم اتخاذهم بطانة ولا جعل القيادة فيهم ولا جعل يدهم عليا بإبرازهم وإشهارهم وإظهارهم وتوليتهم الولايات والمناصب ومنابر، سواء كانت منابر قيادية في جاه أو إعلام أو غير ذلك. وقد كان لعبد الله بن أبي منبر في أول أمره، فكان يخطب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن إسحاق، ثم منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد لما ظهر وتجلى شره، فلم يكن له من الصدارة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منبرا أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلوه، وإنما كان يحتويه في سواده ويعطيه ويمنعه من الصدارة حتى لا يكون له تأثير. الصورة الثانية من صور جهاد المنافقين، وجهادهم ببيان شرهم وكشف أوصافهم، وذلك يكون في أحوال، ببيان خطرهم على المنابر ومنابر الجمع والأعياد والمجالس العامة وغير ذلك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو سورة المنافقون على أصحابه يوم الجمعة والناس يسمعون، وفيهم المنافقون الذين يشهدون الصلاة ويقومون إليها وهم كسالى، فيسمعهم أوصافهم ويسمع المؤمنين ليعرفوهم. كذلك أنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام سورة التوبة، وفيها من أوصاف المنافقين وأحوالهم ما كشف الله عز وجل بها كيدهم وأمرهم، حتى خاف الخلص من المؤمنين أن يكونوا منهم، لأنها ما تركت وصفا إلا بينت. كذلك أيضا الصورة الثالثة إغلاظ القول عليهم، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا واغلظ عليهم، يعني بالقول عند ما يبدو منهم شيء، بالحدة بالخطاب وعدم اللين والرفق معهم حتى لا يأمنوا، فإنهم إن أمنوا أخرجوا شرهم وفتنتهم، وإذا خافوا ضعفوا وخنسوا، فإن الغلظة عليهم من المقاصد الشرعية، من غير أن يبدى لهم أنهم مقصودون من بين الناس، وإنما هم يعلمون من أنفسهم أنه ما أنكر عليهم إلا لمعرفة الكيد في نفوسهم ومكرهم، فيخافون خوفا باطنا وظاهرا. الصورة الرابعة بإقامة الحد عليهم عند ظهور فسق ومعصية وشر منهم. ولهذا جاء عن الحسن وقتادة أنهم قالوا في قول الله جل وعلا: جاهد الكفار والمنافقين، قال: ألا يظهر منهم حد أصابوه إلا أقيم عليه. يعني أنه إذا ظهر منهم معصية فلا يجاملون ولا يحابون ولا يحابون، وإنما يقام عليهم الحد، سواء كان حدا من حدود الله أصابوه أو كان إثما وجرما فيعذرون في ذلك. ويستثنى من ذلك أحوال قد استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قيام المصلحة في التغافل عنهم وترك شرهم والعفو عن زلتهم، كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسهم عبد الله بن أبي دفعا لشر قالة الناس أن يقولوا أن محمدا يقتل أصحابه، وكذلك أيضا دفعا لشق صف الأنصار، فإن فيهم من يتأثر به لسابقة أمره وجاهته في الناس بحسن قصد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوس أمر المنافقين على ذلك. الصورة الخامسة عدم الصلاة عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على المنافقين، من كان قد صلى ابتداء فقد نهاه الله عز وجل عن ذلك تأديبا وزجرا للأحياء منهم حتى يتعظوا ويتأدبوا ولا يظنوا حالهم أسوة بغيرهم. وهذا فيه إشارة إلى عدم اكتراث السلطان والإمام بهم، أن هذا موجب لهوانهم وموجب أيضا لكسر شوكتهم وإبعادهم عن صف المؤمنين. ويؤكد ذلك ما يأتي في قول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. المراد بالصلاة هنا صلاة الجنازة قطعا، وصلاة الجنازة فرض كفاية على قول جمهور العلماء على خلاف عند المالكية في ذلك، والمشهور عنهم في ذلك قولان: قول بما يوافق الجمهور وهو الأظهر والأصوب، وقول يخالفه. والصواب أن صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي فإنه يسقط عن الباقين، وتقام صلاة الجنازة في المصلى، قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصلى وصلى في المسجد، واختلف العلماء عليهم رحمة الله في أولى المواضع التي يصلى فيها، وإن كان العلماء يذهبون بالإجماع إلى جواز الصلاة على الجنازة في المصلى، وإنما خلافهم في الصلاة في المسجد يصلى على الجنازة أم لا. والعلة في ذلك وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الجنازة كما جاء في البخاري في المصلى، فخرج بها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وذلك حتى لا يتنجس البقعة بالجنازة ما يخرج منها، يحتاج الموضع إلى إنقاء، وينبغي أن تتطهر المساجد من هذه الأشياء. معلوم أن ما يخرج الميت أعظم مما يخرج من الحي من بزاق وغير ذلك، فإذا طهرت المساجد من هذه الأشياء فإنه يتطهر من غيره. فالعلماء قد اختلفوا في الصلاة على الجنازة في المساجد على قولين، منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع، والصواب في ذلك الجواز. وقد جاء في الصحيح أن عائشة عليه رضوان الله تعالى صلت على جنازة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سارٍ بيضاء إلا بالمسجد. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة في مسجده. والصلاة على المنافق الذي يبدي الإسلام ويوطن الشر والفسق والكفر صحيحة جائزة، ولكنه لا يصلي إمام المسلمين عليه تأديبا له وزجرا، ويدخل في ذلك أصحاب الموبقات كمن قتل نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه، وكذلك أيضا من أصاب حدا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ماعز. وأما عامة المسلمين فإنهم يصلون عليه، وحكم الصلاة عليه كحكم الصلاة على غيره. أما بالنسبة للإمام فإنه يستثنى من الحكم في هذه المسألة، وإنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك بذلك لهذه العلة، ولهذا ما نهى الله جل وعلا المسلمين عامة من الصلاة عليه، وإنما خص رسول الله صلى الله وإنما خص الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وفي هذه الآية أيضا دليل على استحباب القيام على القبر بعد الدفن، دليل على استحباب القيام على القبر بعد الدفن، وكذلك أيضا القيام على القبر بالدفن وتولي شأنه، وهذا استحبابه وتأكيده مستفيض. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.